من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلام السيد الحكيم في بيان بعض الروايات التي استدل بها البعض على وقوع النقيصة في القرآن الكريم، وبعبارة معروفة وقوع التحريف في القرآن الكريم. ذكر بالأمس بعض الروايات في هذا المجال من كتب أعلام علماء السنة والصحيحين، وكذلك هناك روايات أيضا وردت في بعض كتب علماء مدرسة أهل البيت ككتاب الكافي وأمثاله. منها هذه الرواية في أصول الكافي عن أبي عبد الله الصادق: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية. فهذا الموجود بأيدينا تقريبا يشكل ثلث القرآن الكريم، وثلثان غير موجودين، إلى روايات أخرى حفلت بها هذه الكتب وغيرها، وهي كثيرة. الحق أنها ليست بالقليلة، يعني لو تجمع من كتب الفريقين من أتباع المدرستين لفاقت المئات من الروايات إن لم نقل أكثر. وقد نسب القول في الإيمان بهذه الشبهة إلى الحشوية، طائفة أو فريق من المتكلمين، كما نسب الشيخ أبو زهرة محمد أبو زهرة ذلك إلى الكليني فقط. هسه شوفوا هنا التجني بعض الأحيان يكون مثل بهذا النحو، وهو أن هذه الروايات مع أنها منقولة في كتب الفريقين، ولكنه محمد أبو زهرة ينسب هذه الروايات إلى من فقط؟ إلى الكليني في كتابه الإمام زيد، وكذلك يعبر بتعبيرات قوية جدا وحادة جدا. مثلا يقول: إن الذين افتروا هذه الفرية ونسبوها إلى الأئمة ومنهم الكليني. يعني الأئمة مقصودة هماتينا هسا، إما أئمة يعني علماء المسلمين الكبار أو أئمة المسلمين عموما. يقول: افتروا هذه الفرية ونسبوها ماذا؟ وإلا في الواقع لا توجد مثل هذه الروايات، ادعوا التغيير والتبديل. المهم، كما نسب الشيخ أبو زهرة ذلك إلى الكليني معتمدا على ما استظهره الصافي من روايته لأخبار التحريف. هسا كيف أن هذا هو رأي الكليني؟ أجابوا عن ذلك أن الكليني في مقدمة كتابه قال أنه لا يروي إلا ما يثق به، وهذه الروايات نقلها في كتابه الكافي، إذن هو يثق ماذا؟ بهذه الروايات. وعلى هذا الأساس فيفتي على مضمون ماذا؟ مضمون هذه الروايات، ويعتقد بأن القرآن ماذا؟ محرفون وناقصون. بالجمع بين هاتين المقدمتين، مقدمة أنه في مقدمة كتابه قال لا يروي إلا ما يثق به، والمقدمة الثانية أنه نقل مجموعة من هذه الروايات ماذا؟ في كتاب القرآن من الكافي. إذن هذه الروايات يعدها ماذا؟ من الروايات الموثوقة عنده. ومن هنا نجد بأن هذا الهجوم الشديد من بعض علماء غير أتباع مدرسة أهل البيت على كتاب الكافي، وأنتم تعلمون إذا سقط الكافي من بين أيدينا على مستوى العقائد وعلى مستوى الفروع فقد سقط عندنا مصدر أساس من مصادر الاستنباط عندنا. نحن لا نريد أن نقول كما يبين السيد الحكيم بعد ذلك أن كل ما ورد في الكافي فهو صحيح معتمد، ولكن نريد أن نقول بأن كثير مما ورد فيه صحيح ويمكن الاعتماد عليه كما سيتضح. وقد اعتبر يعني محمد أبو زهرة، وقد اعتبر هذا الاستظهار وثيقة من أهم وثائق التكثير فكفر من؟ فكفر الكليني من خلال ما قاله، فسارع إلى تكفيره. يقول أبو زهرة في كتابه الإمام زيد: ومن الغريب أن الذي ادعى هذه الدعاوى الكليني وهو حجة في الرواية عندهم، وكيف تقبل رواية من يكون على هذا الضلال بل على هذا الكفر المبين؟ واضح صار؟ شوفوا المسألة واضحة جدا، وهو إسقاط كتاب الكافي ماذا؟ عن الاعتبار. فإذا سقط هذا الكتاب عن الاعتبار، خب تعلمون بأنه كثير من المعارف الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام موجودة أين؟ موجودة في كتاب الكافي. لا يقول قائل أن نفس هذه الروايات موجودة في البحار، لا لا، البحار لا يكفي، لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا. لماذا؟ باعتبار أنه كثير من روايات البحار غير مسندة، سندها غير واضح بالنسبة إلينا، لأن صاحب البحار كتب كتابه في القرن العاشر والحادي عشر من الهجرة، بخلاف هذا الكتاب فإنه مكتوب ماذا؟ في القرن الثالث والرابع من الهجرة. فإذا في القرن الرابع أو الخامس من الهجرة من الواضح بأنه أسناده معتبرة، سند الروايات يمكن أن نقف على أسناد الروايات ومعرفة أنها صحيحة أو غير صحيحة. فيحاولون بأي طريق أمكن أن يسقطوا كتاب الكافي من الاعتبار، فإذا سقط هذا الكتاب من الاعتبار بعد كثير من الاستدلالات التي وردت عن أئمة أهل البيت في روايات صحيحة السند لا يمكن ماذا؟ قبولها. فلهذا يقول: وكيف يمكن الاعتماد تقبل رواية من يكون على هذا الضلال بل على هذا الكفر المبين؟ سيد الحكيم حفظه الله يقول: وما دام الحديث قد بلغ بنا إلى هنا، ما دام وصلت القضية إلى أنه بعد يتهم صاحب الكافي الكليني رحمة الله تعالى عليه بالكفر المبين أيضا، مو بالكفر فقط، خب من الواضح أنه لا بد أن نقف عند هذه الدعوة، وإلا لو كانت هذه الدعوة تامة لأدت مو إلى تكفير الكافي أو إلى تكفير الكليني، لا بد أن نكفر ماذا؟ ها؟ كثير من علماء المسلمين لا بد ماذا؟ أن نكفرهم. إذن واقعا الدعوة دعوة خطيرة جدا، وإن لم يلتفت إليها أبو زهرة، بل وإن لم يلتفت إليها، طبعا الكلام مو كلام مع أبو زهرة، الكلام مع هذه الدعوة ممن صدرت. ولعلكم تعلمون في مثل هذه الأيام أيضا توجد دعاوى من هنا وهناك بتضعيف كتاب الكافي أيضا. هسه هذا التضعيف صدر من الخصوم أو صدر من الأصدقاء، لا فرق في ذلك، المهم هناك دعاوى تسمع هنا وهناك بتضعيف هذا الكتاب. هسه إما تضعيف صدر من مغرض ومن خصم ليست على الموازين، وإما دعاوى صدرت ماذا؟ من بعض الأصدقاء مو مغرض ولكنه يوجد عنده اشتباه كبير. فلهذا السيد الحكيم عندما يقف عند هذه الدعوة لا لخصوصية في الكليني وفي الكافي، لا لا، يريد أن يقول أن هذه الدعوة لو تمت أساسا كثير من كتب علماء كتب المسلمين، كثير من أعيان وعلماء وأئمة المسلمين لابد ماذا؟ أن يسقطوا عن الاعتبار، بل مو يسقطوا عن الاعتبار، لابد أن يتهموا ماذا؟ بالكفر المبين. يقول: فلا بد من تحقيق هذه النسبة التي وسعها بعضهم، التفت جيدا، شوف الخطورة تنشأ من هنا، التي وسعها بعضهم إلى جميع أصحاب الصحاح، لأنه أصحاب الصحاح صحيح اثنين ثلاثة منهم ذكروا، ولكن الملاك هم قبلوا تلك الشرائط التي نقل الروايات على أساسها أصحاب الصحاح أو أصحاب الصحيحين. يعني أنت عندما تأتي إلى غير الصحيحين تجد أنهم قبلوا شرائط صحة الحديث ماذا؟ عند الصحيحين، يعني ما ورد عند الصحيحين يقبلوه أو لا يقبلوه، ها؟ ومن هنا تجد البعض وسع الدعوة إلى ماذا؟ ها؟ إلى جميع الصحاح الموجودة. وإذا تم الدعوة أبو زهرة في أن هذا يؤدي إلى الكفر المبين، بعد على الإسلام السلام، كتب الإمامية وعلى رأسها الكافي سقط عن الاعتبار، كتب غير الإمامية وعلى رأسها تلك الصحاح أيضا ماذا؟ ها؟ قل معي سقطنا الاعتبار. قد وين ننتهي؟ ها؟ وين ننتهي؟ لا أنا أقول لك وين ننتهي. تدري وين ننتهي؟ ننتهي إلى كفانا كتاب الله. وإلا اطمئنوا اللي هم ده يشتغل على هذا الاتجاه كاملا ملتفت أنه ماذا يريد أن يفعل؟ يعني يريد أن يسد طريق الاحتجاج بالرواية فيكون انسداديا في الرواية حتى بعد لا يستدل أحد له ماذا؟ قال رسول الله، قال الصادق، قال الباقر، يقول القرآن يوجد فيه أو لا يوجد فيه؟ لا يوجد فيه، إذن ليس بحجة، انتهى كل شيء. والقرآن كيف يفهمه؟ يفهمه من خلال ما يقوله اللغوي، ومو لا يفهم القرآن ما يقوله هو، يفهمه مما يقوله اللغوي. على أي الأحوال، قال فلا بد من تحقيق هذه النسبة التي وسعها بعضهم إلى جميع أصحاب الصحاح وكتب الحديث ممن ذكروا أحاديث التحريف أخذا بوحدة الملاك في الجميع. من هنا يبدأ السيد الحكيم بمناقشة هذه الدعوة، لا لأنه المتهم فيها منه الكليني حتى يقال أنه أخذه التعصب ليدافع ماذا عن الكليلي أنه عالم من علمائهم، لا الدعوة دعوة خطيرة، وهي أنه من نقل رواية فإنه يتهم بالكفر على أساسها، هذا لا يمكن قبوله. وأساسا سوف يتضح من خلال مناقشة السيد الحكيم لهذه الدعوة مجموعة من النكات الأساسية سنشير إليها تباعا. الأول أنه أساسا لا بد أن يتضح ما هو ميزان الإيمان والكفر. ليس من المنطقي وليس من الصحيح عندما ينقل أحد رأيا ويستدل على رأي أنت لا توافقه عليه فهو يكون كافرا وأنت تكون ماذا؟ مؤمنا. هاي النكتة أنا خلي أوضحها أكثر. البعض يتصور أنه كل من أراد أن يقول رأيا فله رأيه وله احترام رأيه، وعلى هذا الأساس فلا يحق لنا أن نتهم أحدا في رأيه. المسألة مولانا ليست بهذا الشكل. الرأي الذي يحترم إذا كان رأيا صادرا من متخصص في ذلك المجال، أما إذا كان رأيا صادرا من غير متخصص، وبعبارة أوضح رأيا صادرا من جاهل في ذلك المجال، لا معنى لأن نقول له بأنه هذا رأيك وهو محترم. لماذا؟ وإلا لو كان الأمر كذلك لابد أنه أي إنسان إذا اقتضى هواه وإذا اقتضى رأيه ومزاجه أن يقول أي شيء أن نقول له ماذا؟ رأيك محترم، إلا أنه غير صحيح. شوفوا أنا من باب المثال تقريب المطلب إلى ذهن الإخوة، إذا إجا شخص عالم في الرياضيات، عالم في الفيزياء، ها؟ قال رأيا في قباله إنسان عادي قال رأيك غلط، أنا لي رأي آخر، ماذا يقول له أهل العلم؟ يقولون رأيك محترم، لو يقولون أنه ليس من حقك أن تقول شيئا لأنك جاهل بهذا العلم، ها؟ ما إلى معنى يقولون لأنه أنت هذا رأيك ورأيك ماذا؟ محترم. لا أبدا، يقولون له أنت ليس من حقك أن تقول. فقيه يأتي ويقول أنا رأيي أن أهل الكتاب محكومون بالنجس. يأتي إنسان عادي لا يعرف من الفقه حتى معناه يقول لا أنا أشوف صحيح أنه مو نجاسة طهارة. نقول له رأيك محترم، لو نقول لك أنت مو من حقك أن تحكيه من إن، ما إلى معنى نقول له بأنه بابا، وإن كنت لا تعرف من الفقه معناه أن يكون رأيك ماذا؟ محترم، وإلا لما استقر حجر على حجر. نعم متى يكون رأيه محترم؟ ها؟ إذا كان فقيها على القواعد، عند ذلك يقول رأيي نجاسة، في المقابل فقيه آخر يقول رأيي ماذا؟ ها؟ يقول طهارة. نقول هذا على الموازين يتكلم وذاك على الموازين، ولكن لأننا مخطئ نحن فأحد القولين صحيح والآخر ماذا؟ ولكن كلاهما معذور فيما انتهى إليه. هذا رأيه محترم، ولكن أنا من حقي أن أقول ماذا؟ أنت مشتبه فيما انتهيت إليه. ولكن هذا أقول أنت مشتبه فيما انتهيت إليه، في مورد لك الحق أن تقول شيئا، أما إذا لم تكن من أهل الاختصاص فمن حقك أن أتهمك بالجهل، أتهمك بعدم العلم، مو أتهمك بالاشتباه. واضح صار المطلب؟ مسألة الإيمان والكفر مولانا من هذا القبيل. لا يحق لأحد إذا خالف رأيي أن أقول أنه ماذا؟ مؤمن أو كافر. الآن أنا مؤمن بأن القرآن غير محرف، وأنت لا تؤمن بأن القرآن محرف، التفت جيدا، وأنت لا تؤمن بأن القرآن غير محرف من أهل الاختصاص أو غير أهل الاختصاص. إذا كنت من أهل الاختصاص أحترم ماذا؟ رأيك وأناقشك، أما إذا لم تكن من أهل الاختصاص أقول أنت ماذا؟ أنت جاهل لا ينبغي لك أن تقول شيئا فيها. واضح صار؟ إذن هذه القاعدة احفظوها جيدا، ليصير الميزان أنه كل من شاء أن يقول شيئا نقول له رأي لا بد أن يحترم، فليقل من شاء ما يريد، ما يصير هذا المعنى. لهذا احنا في هذه الآونة الأخيرة عندما صدرت بعض الكلمات وأوضاع الخاصة اللي تعرفونها، قلنا أساسا المتكلمين ليس من حقهم الكلام في هذه المجالات حتى نقول أنه رأي محترم، أساسا جاهل أنت. فإذا كنت جاهل مو من حقك أن تتكلم، وإذا تكلمت لابد أن يقال لك أيها الجاهل أسكت، مو أنه رأي محترم ويناقش. واضحة هذه النقطة؟ خلوها في أذانكم. فلهذا إذا جاء إنسان إلى الفقيه وقال له أنا لا أعتقد ما تقول، يقول لا تعتقد أهل مرة، ما يبدأ أن يستدل له. لماذا؟ لأنه لا يعرف الاستدلال، لا يعرف الموازين حتى يستدل له يثبت له أو ينفي له. على أي الأحوال، قد من هنا تتضح عندنا أبحاث عقائدية أخرى، وهو أنه لماذا أن القرآن بعض الأحيان عندما يخرج الإنسان عن بعض الموازين يتهمه بالكفر أو لا يتهمه، يأمر بقتله أو لا يأمر، أبحاث أخرى كثير منها تنطلق من هذه النقطة. هسه المهم، موازين الكفر والإيمان لابد أن يتضح أنه فقهيا ما هو ميزان الكفر والإيمان. الميزان الواضح الذي ذكروه وهو أنه إذا كانت هناك قضية ضرورية وضرورتها ليست من خلال أدلة نظرية قابلة للمناقشة للإثبات والنافي، بل أدلتها بنحو من الوضوح التي لا تقبل الشك والريب، إنكار مثل هذه القضية يؤدي ماذا؟ ها؟ يؤدي إلى الكفر. إنكار مثل هذه القضية يؤدي إلى الكفر. إنكار مثل هذه القضية يؤدي إلى الكفر، وهو أن تكون القضية ضرورية وضرورتها ليست ناشئة من أدلة نظرية. ما أدري إذا أستطيع أن أوصل المطلب إلى الإخوة أم لا. وإنما ضرورتها لأن أدلتها ضرورية، دليلها ضروري، دليلها واضح لا ريب فيه. فمثل هذه القضية من أنكرها يؤدي إلى إنكار صدق النبي، ومن أنكر صدق النبي أنكر ماذا؟ أنكر نبوته، ومن أنكر نبوته ماذا؟ أنكر أصلا من أصول الدين، وإنكار الأصل يؤدي ماذا؟ إلى الكفر. فالمدار في الكفر على إما أن يكون إنكارا لأصل من أصول الدين مباشرة، أو يكون الإنكار لفرع من فروع الدين التي تؤدي إلى إنكار ماذا؟ أصل أصول الدين. ما أدري واضح ولا؟ يعني شخص يأتي مباشرة وينكر المعاد، يقول أساسا لا معادة، هذا نقول أنه ماذا؟ كافر. يقول لا نبوة، كافر. لا توحيد، كافر. كل هذا نقوله. أما شخص يأتي وينكر ماذا؟ أن أهل الكتاب محكومين بالنجاسة، كافر أو ليس بكافر؟ ليس بكافر. لماذا؟ لأن هذه القضية لم تثبت من الدين ضرورة كما ثبت أصل وجوب الصلاة. أصل وجوب الصلاة في الدين ثابت ضروري لو نظري، ها؟ ضروري يعني لا مجال لمناقشة أن الصلاة واجبة. هسه مو مهم كيفية الصلاة، كيفية الصلاة مع إسبال اليدين أو مع التكتف أو ركعتين أو أربعة ليس البحث في هذا. أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصلاة أكو مجال للريب والشك فيه، إنكاره يؤدي إلى إنكار ماذا؟ صدق النبي. وإنكار النبوة يؤدي ماذا؟ إلى الكفر. هسه تعالوا معنا إلى مسألة تحريف القرآن وعدم تحريف القرآن. التحريف وعدم التحريف ضرورتها طبعا ليست أصلا من أصول الدين كما هو واضح. التحريف وعدم التحريف مسألة من أصول الدين، الجواب كلا. فرع ماذا؟ مرتبطة ماذا؟ بفرع من فروعي التي تنتهي إلى الأصول. خب دليلها كدليل أقيم الصلاة وجوب الصلاة أو ليس دليلها بهذا الوضوح؟ ها؟ قد يكون عندك بهذا الوضوح ولكن قد لا يكون عند شخص آخر ماذا؟ بهذا الوضوح. أما بخلاف دليل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وضوحها عند الجميع على درجة واحدة. ومن هنا المناقشة الأولى التي تقال لمثل هذه الدعوة أن من أنكر عدم التحريف فهو كافر، نقول أنك لم تميز بين إنكار الضروري الذي يؤدي إلى إنكار أصل من أصول الدين وإنكار الضروري الذي لا يؤدي إلى إنكار أصل من أصول ماذا؟ الدين. ما أدري واضح صار هذا المطلب ولا؟ على هذا الأساس يقول السيد الحكيم في المناقشة الأولى أنك لم تميز بين هذين القسمين من الضروري، ضروري يؤدي إلى إنكار أصل من أصول الدين يعني إلى تكذيب النبي، وضروري لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تكذيب النبي. فالذي يؤدي إلى تكذيب النبي فيؤدي إلى الكفر لأنه إنكار لأصل من أصول الدين، والذي لا يؤدي إلى تكذيب النبي فإنه ماذا؟ فإنه ليس أصلا من أصول الدين يعني لا يؤدي إلى إنكار أصل من أصول الدين فلا يستحق الكفر. ومن هنا ذكر جملة من المحققين من الفقهاء من قال بالتفويض أو من قال بالجبر كافر أو ليس بكافر؟ كافر أو ليس بكافر؟ جملة من المحققين يقول ليس بكافر، مع أنه من يقول بالجبر من يقول بالتفويض في نهاية المطاف ده يتهم الحق سبحانه وتعالى، ولكن أدلة مسألة الأمر بين الأمرين واضحة وضرورية أو أنها نظرية؟ ها؟ من الواضح أنها مسألة الأمر بين الأمرين ليست من القضايا الواضحة كاثنين زائد اثنين يساوي أربعة، بل من القضايا النظرية التي تحتاج إلى استدلال، فقد يصيبها إنسان وقد يخطئها إنسان آخر. فلهذا المحقق الهمداني في مصباح الفقيه يقول ببساطة لا يمكن أن نتهم المفوضة والمجبرة بأنهم كفار، فإذا صاروا كفار فهم ماذا؟ فهم محكومين بالنجاسة. لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن دليل الأمر بين الأمرين ليس من الوضوح إلى تلك الدرجة التي تجعلها من الواضحات إنكارها يؤدي إلى إنكار أصل من أصول الدين. هذه مسألة. المسألة الثانية أو المناقشة الأخرى يقول أنه لابد أن تلتفت أيها المستشكل أن الكليني رحمة الله تعالى عليه نقل هذه الروايات أين؟ في النوادر، ولم ينقلها، لأن الكليني في كل باب يذكر بعد ذلك يذكر بابا من النوادر، باب في النوادر. أنتم إذا ترجعون إلى الكافي تجدون بأنه أبواب من هذا القبيل موجودة. هسه أنا بالي في باب القرآن ذكر هناك في المجلد الثاني، الآن مو موجود عندي هنا، المجلد الأول يذكر هذه الروايات لا في الفصول التي هي ماذا؟ في غير النوادر، بل يذكر الروايات في باب النوادر. هذه لعله تشعر الإنسان أنه يريد يقول بأنه هذه شاذة ونادرة، لأن الروايات قالت ودع الشاذ النادر. هو هذه الروايات أين جعلها؟ ها؟ في باب الشاذ والنادر. طبعا ليس لا يوجد عنده باب الشاذ والنادر، عنده باب النوادر، ولكنه كأنه يريد أن يقول أن هذه الروايات مرتبطة ماذا؟ بعنوان النوادر التي هي من الشذوذ والتي ينبغي أن تترك. نعم، يبقى سؤال، خب إذا يعتبرها من النوادر والشواذ التي لا بد أن تترك، لماذا نقلها؟ ملتفتين. وهذا طبعا الإشكال مو فقط وارد على الكليني، وارد على كل الموسوعات الحديثية، أنه إذا كانت روايات لا يقبلها لماذا نقلها في كتابه؟ وهذا جواب آخر سيأتي. إذن البحث الثاني هو أنه الكليني نقلها في النوادر، ولكن الكليني أيضا نقل روايات أيضا في الروايات العلاجية، يعني أنه إذا وردت هناك روايات متعارضة، التفتوا جيدا، وردت روايات متعارضة لابد أن تعرض على ماذا؟ على كتاب الله. فما وافق كتاب الله فيؤخذ به، وما خالف كتاب الله ماذا؟ يقبل. وهو نقل كلتا الطائفتين من الروايات أو لم ينقل؟ نقل أو لم ينقل؟ نعم، نقل عندنا طائفة من الروايات وهي الكثيرة جدا تقول أن القرآن غير محرف، ونقل عندنا بعض الروايات التي ظاهرها وقوع التحريف والنقيصة في القرآن. فبمقتضى ما ذكره من الروايات العلاجية لابد أن نفعل ماذا؟ ها؟ ماذا نفعل؟ بمقتضى ما ذكره هو أيضا لابد أن نعرض كلتا الطائفتين على القرآن الكريم. خب إذا عرضنا كلتا الطائفتين على القرآن الكريم، من قال لك أنه الكليني كان يختار تلك الروايات التي تقول بالتحريف؟ قل لعله يختار تلك الروايات التي تقول ماذا؟ ها؟ بعدم التحريف. لو كان يصرح في كتابه أني أختار تلك الروايات التي تقول بالتحريف لكانت التهمة واردة والإشكال وارد عليه، ولكنه لم يقل شيئا منه. أنت من أين علمت أن الكليني سيختار تلك الروايات التي فيها ماذا؟ التي فيها التحريف. لعله سيختار تلك الروايات التي لا يوجد فيها ماذا؟ تحريفون. بمقتضى ما ذكره من الروايات في عرض الأخبار المتعارضة على القرآن الكريم. والقرآن الكريم، سؤال، والقرآن الكريم يثبت التحريف لو يثبت عدم التحريف؟ ها؟ يثبت عدم التحريف، يثبت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يقول قائل أنه يلزم الدور، لأنه سيأتي الجواب منا بعد ذلك أن هذه الآيات استدل بها الإمام المعصوم، فهي ممضات من قبله أنها آية ماذا؟ أنه آية من القرآن. فإذا ثبت أن هذه آية من القرآن يثبت أن باقي القرآن ماذا؟ غير محرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ماذا؟ لحافظون. إذن إشكال الدور كما يدفعه جملة من المحققين ومنهم السيد الخوئي هكذا عن هذه الآية، عن الاستدلال بهذه الآية، يقولون غيرنا لا يمكنه أن يستدل بهذه الآية، لأنه احتمال أن نفس هذه الآية ماذا؟ وقع فيها التحريف، وقع فيها الزيادة والنقيصة. أما أئمة أهل البيت، ها؟ إذا استدلوا بها، أهل البيت ثبتت عصمتهم لنا أو لم تثبت؟ ها؟ التفتوا جيدا، ثبتت أو لم تثبت؟ نعم ثبتت عصمة أهل البيت، ولكن خلوا في ذهنكم لابد أن تثبت عصمة أهل البيت من غير القرآن الكريم، وإلا لو ثبتت عصمتهم من نفس القرآن الكريم أيضا للزم ماذا؟ ها؟ للزم الدور. المهم ثبتت عصمتهم، عصمة أهل البيت من غير القرآن الكريم، وهم أيدوا أن آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من القرآن أو ليست من القرآن؟ من القرآن. فإذا كانت من القرآن ثبت أنها غير محرفة، وهذه الآية تثبت ماذا؟ عدم تحريف كل القرآن. فواحدة من أهم الأدلة لإثبات عدم تحريف القرآن الكريم بكله أنه لم يقع أي تحريف فيه هذا الطريق، وهو بالاستعانة بالعدل الآخر للقرآن، وهم من؟ وهم أهل البيت الذين أيدوا أن هذه الآية المباركة لم يقع فيها تحريفون. إذن على مباني الإمامية ومدرسة أهل البيت، القرآن يثبت عدم التحريف، وهاي الروايات المتعارضة نعرضها ماذا؟ على القرآن الكريم كما ذكر الكليني هو بنفسه بذلك. فإذا يعرضها على القرآن الكريم أنت تقول يختار التحريف، أقول لا، لعله يختار ماذا؟ ها؟ عدم التحريف. والشاهد على أنه لا يختار التحريف بل يختار عدم التحريف أنه ذكر هذه الروايات في باب النوادر ولم يجعلها ماذا؟ في الأبواب الأصلية لكتابه. إذن أساسا ليس من حقك أن تتهم الكليني بأنه يقبل تحريف القرآن حتى يكون كافرا. على هذا الأساس يقول فرواية هذه الأحاديث في وسط صفحة 111، فرواية هذه الأحاديث في الشواذ النوادر من كتابه المناقشة الأولى وتعارضها هذه الروايات في مروياته، ها، لأنه الذي رواه الكليني على قسمين، قسم يؤيد عدم التحريف وقسم ماذا؟ يؤيد التحريف. إذا الروايات متعارضة لابد أن تعرض ماذا؟ على كتاب الله. ولزوم طرحها بالنسبة إلى منهجه الذي ذكره وهو عرض الروايات على كتاب الله، والكتاب الله وكتاب الله يثبت التحريف لو يثبت عدم التحريف، يثبت عدم التحريف بالنسبة إلى منهجه الذي رسمه وعدم التلازم بين الإيمان بالصدور لو آمن. هذا الإشكال الثالث احنا ما ذكرناه للإخوة، وهو أنه فرق بين أنه يثق الإنسان بصدور الرواية وبين أن يثق بمضمون الرواية. الرواية صدرت من المعصوم، يقول في مقدمة كتابه أني لا أروي إلا ما أثق، إلا ما أثق بماذا؟ إلا ما أثق بصدوره، ها، من المعصوم. ولكن مو بالضرورة أن كل ما أثق بصدوره من المعصوم أعتقد ماذا؟ بمضمونها أيضا، لعل بعض المضامين أساسا ينبغي إرجاع علمها إلى من؟ إلى أهلها، لأنه لا نعلم ماذا تريد أن تقول. شوفوا الآن أنتم قد تثقون بصدور رواية من المعصوم ولكنه مو بالضرورة تعتقدون بمضمون ماذا؟ تلك الرواية. فنقول أيضا لأبي زهرة أنه افترض أنه في مقدمة كتابه قال أني لا أروي إلا ما أثق به، ولكن عدم رواية إلا ما يثق به شيء، وقبول مضمون الرواية ماذا؟ شيء آخر. كما جزاك الله خير، وهو أنه تقطع بصدور كثير من الآيات ولكنه ماذا؟ لا تعتقد بمضمونها، كما في الآيات ماذا؟ كما في الآيات المتشابهة، وتقدم الكلام في ذلك. يقول الذي رسم عدم التلازم، إشكال ثالث، وعدم التلازم بين الإيمان بالصدور لو آمن بالصدور وبين الإيمان بمضمونها. كل هذه الإشكالات مما يوجب القاطع بطرحه لهذه الأخبار وإيمانه بعدم التحريف. يقول والشاهد على ذلك أننا نجد أن جملة من أعاظم علماء مدرسة أهل البيت ادعوا إجماع الإمامية على عدم وقوع التحريف في القرآن، ولو كان الكليني مخالفا ادعاء الإجماع كان ماذا؟ كان مشكلا جدا، لأن الكليني ليس إنسان يمكن تجاهله في مسألة ماذا؟ في مسألة إجماع علماء الطائفة. نعم، إذا كان ذلك الإنسان المخالف من المتأخرين أولا ولم يكن من المحققين بل كان من المحدثين ثانيا، مثل هذا الإجماع، مثل هذه المخالفة لا تخل بالإجماع. أما إذا كان المخالف مثل الشيخ الطوسي يخل بالإجماع أو لا يخل بالإجماع؟ إذا كان المخالف مثل السيد المرتضى يخل بالإجماع أو لا يخل بالإجماع؟ حتى في زماننا، شوفوا الآن أنتم انظروا إلى مراجع الدين وانظروا إلى مجموعة من الفضلاء والمجتهدين في الحوزة، إذا خالف مرجعا من المراجع الكبار المحققين ترى أن مخالفته تخل ماذا؟ تخل بالإجماع. أما إذا كانت المخالفة من بعض الفضلاء ومن بعض أوساط المجتهدين، ها، وأنصاف المجتهدين إن صح التعبير، فهذه المخالفة تخل أو لا تخل؟ ها، يريد أن يقول أن كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء من أكابر محققي علماء الإمامية، ادعى إجماع علماء الإمامية على عدم وقوع التحريف في القرآن، ولو كان الكليني مخالفا لم يكن لمثل صاحب كشف الغطاء كاشف الغطاء أن يدعي وجود الإجماع. هذا معناه أنه لم يفهم من كلمات الكليني أنه مخالف في مسألة تحريف القرآن الكريم. بعد ذلك يذكر هناك نقوض على الشيخ أبو زهرة، هذا اللي طالعوهن صفحة صفحة ونصف ما فيها مطلب، إلى أن يأتي إلى آخر صفحة 113 وسط صفحة 113، يقول إذا كان هذا كافيا لتكفير الكليني لأنه نقل روايات دالة على التحريف في باب النوادر، أيضا لابد أن نكفر ماذا؟ أن نكفر الشيخين ماذا؟ في الصحيحين، أو نكفر نفس الشيخين. منو يعني؟ الأول، الخليفة الأول والخليفة الثاني، لأنه وردت روايات عنهم قائلة بالتحريف أو لا توجد روايات عنهم لا أقل عن الخليفة الثاني، قرأنا بعض الروايات فيما سبق، فهذا يكفي إذا نقلت رواية عن الخليفة الثاني أن نحكم ماذا؟ بتكفيره. ثم ما أدري أيضا لما لم يجرأ الشيخ أبو زهرة على تكفير الشيخين لروايتهما في صحيحهما. هسا مراد من الشيخين إما البخاري ومسلم، أو مراد من الشيخين إما منه الأول والثاني. هسا إحنا نحمله على أضعف الإيمان، نقول مراد صحيح بخاري وصحيح مسلم. في صحيحهما أخبار التحريف وهي لا تتحمل دعوى نسخ التلاوة، ولم يعقب أي أحد منهم على ذلك. نعم، يبقى عندنا هذا السؤال، وهو أنهم إذا لم يكونوا يعتقدون بها لماذا دونوا هذه الأخبار ماذا في كتبهم؟ شوفوا هناك فرق كبير بين أن الإنسان يكتب كتابا حديثيا فيدون فيه الروايات التي وصلت إليه، وبين أن يعتقد بكل ماذا بكل ما جاءت من الأحاديث في ذلك الكتاب. هنا نريد أن نميز بين شيئين، بين نقل الأحاديث وبين ماذا؟ الإيمان بصحتها والوثوق بمضمونها. يقول دأب المحققين السابقين وأصحاب الكتب الحديثية كان همهم أن يجمعوا ماذا؟ أن يجمعوا الروايات الواردة عن الرسول وعن أئمة أهل البيت، حتى لا يضيع شيء عندنا من تراث النبي وأهل البيت، وإلا لم يكن همهم بيان أنهم يعتقدون بكل ما جاء في هذه الروايات. وإلا هذه الروايات التي نقلوها لنا كثير منها ما هي؟ ها؟ متعارضة ومتناقضة، يعني يؤمنون بالمتعارضات والمتناقضات. ولو لم يفعلوا ذلك لضاعت علينا كثير من الأحاديث، ولعله في ذهن صاحب الكتاب ذلك المحدث هي غير صحيحة، مضمونها غير تام، ولكن عندي تكون ماذا؟ صحيحة ومضمونها تاما. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن هنا كان الصحيح أن يجمعوا لنا الأحاديث ثم توضع بيد المجتهدين والمحققين ليصلوا فيها إلى النتائج الصحيحة، فنقلهم للأحاديث لا يدل على إيمانهم بتلك الأحاديث. يبقى أنه عندنا دليل على عدم وقوع التحريف، أو فقط نفينا أدلة القائلين بالتحريف؟ إلى هنا فقط ماذا؟ نفينا أدلة القائلين بالتحريف. أما يوجد عندنا دليل على عدم وقوع التحريف في القرآن أو لا، أشرنا إلى فالدليل جزئي، وإن شاء الله يشير إلى بعض الأدلة العامة ونحن نشير إلى ذلك وننهي الحديث، والحمد لله رب العالمين.